لو قلنا الحضانة هي لغة من الحضن، واصطلاحا هي الرعاية والحفظ والقيام بشؤون من لا يستقل بشؤونه لصغره قال بالطفل أم أمهاتها أحق، والأصل في الحضانة قال الله تبارك وتعالى
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الحاكم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وزدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتسعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك الحديث الذي أخرجه الأربعة وصححه الترمذي من رواية أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. جاء زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وكذلك ما ثبت من حديث رافع بن سنان عند أحمد عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم قال رافع بن سنان رضي الله عنه إنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم جانبا والأب جانبا وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهده. فمال إلى أبيه فأخذه. وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند البخاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الحالة بمنزلة الأم. وقد أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه وفيه والجارية لخالتها فإن الخالة والدة. نعم حديث البراء عند البخاري. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة بخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. الحديث نفسه هو الذي أخرج أحمد لكن من حديث علي. قال فيه والجارية لخالتها فإن الخالة والدة.
ويشترط للحاضنة البلوغ والعقل والعدالة والقدرة على الحضانة. قدرة الحضانة المريضة التي لا تستطيع أن تحضن والسفيهة لا توكل إليها الحضانة واشترط لها كذلك الحرية والإسلام وعدم الزوجية. فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة. ولهذا قال للطفل أم أمهات بالطفل أم أمهاتها أحق. أما ترتيب الحاضنين فهو استحسان من العلماء ولم يرد فيه نقص، إنما هو استحسان من العلماء وقدموا فيه الأمهات وثنوا بالآباء لما ثبت من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في عاصم وأمه أم عاصم زوجتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طلقها وأراد أن يأخذ ابنه عاصما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقائه مع أم عاصم وقال ريحها وضمها وعطفها أفضل له منك. الحديث خرجه مالك الموطأ. بالطفل أم أمهاتها أحد، معناها أول من يتولى الحضانة هو الأم إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرها للأم. أما أمهاتها أم الأم وأم أم الأم إلى آخره. فالأب بعد ذلك الأب أمهاته الأب وأمهاته الأب وأمه وأم أمه إلى آخره. فالجد جد سبق فالجد بعد ذلك وأمهات الجد. و فأخت الأبوين أي الأخت للأبوين أخت للأبوين الأخت الشقيقة فأمهاتها أي أمهات الجد. فأخت الأبوين أي الأخت الشقيقة الأخت للأبوين حذفة اللام هنا الأصل الأخت للأبوين فأخت فالأخت للأبوين. معناها الأخت الشقيقة. فالأبي معناها الأخت لأبي. فالأم أي الأخت لأمي. وبعد تي أي بعد تي أي الأخت بعد الأخت للأمي بعد الأخت للأبي للشقيقة بعد تي الأخت الشقيقة وتين أي الأخت لأم والأخت لأب لخالة تنتقل الحضانة لخالة والخالة تقدم الخالة الشقيقة فخالة لأب وخالة لأم فعمة تقدم العمة الشقيقة فالعمة لأب والعمة لأم فعمة الأقرب من النساء وبعد ذلك الأقرب فالأقرب من النساء أقرب فالأقرب من النساء الخالات الأقرب للأم الأقرب للأب من النساء ومن النساء فعاصبي لن نتبي بعد ذلك ينتقل الحضانة إلى الرجال للعصبة من الرجال بترتيبهم المعروف في النكاح وفي الترك وعاصب إلى النسب ثم قال وامرأة تزوجت من أجنبي عن طفلها عنها الحضانة تحسبه المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن طفلها فإنها تحجب عنها الحضانة وتنتقل إلى أمها إن كانت موجودة وإلى أو أمها إن كانت موجودة ثم إلى الأبي ثم إلى أم الأبي إلى آخره تحجب عنها الحضانة لأنها لا تستحقها وتسقط حقها فيها نعم لا حق لها فيها لكن إذا كانت تزوجت من شخص ليس أجنبيا على الطفل كان تزوج مثلا بأخيه كأن مات عنها مثلا أخوه أو طلقها وتزوجت بأخيه فهو عم الطفل وليس أجنبيا عليه وبالتالي لا تسقط الحضانة عم الطفل وليس أجنبيا عليها وبالتالي لا تسقط الحضانة وفي هذه الحالة يبقى حقها في الحضانة وامرأة تزوجت من أجنبي أي أجنبي عن الطفل عن طفلها قال عن طفلها عنها أي عن هذه المرأة الحضانة تحجب أي يمنع تحجزها عنها ومنعها منها كفاسق وكرقيق وترد كذلك الفاسق وخالف في ذلك ابن القاسم فقال إن الفساق هم أكثر الناس وإذا حجبنا الحضانة عن الفساق فإننا أوقعنا المسلمين في مشقة الفساق هم أكثر الناس ولكن الغالب أنهم حريصون على مصالح أولادهم فقال لا تحجب الحضانة عن الفساق ولكن الكافر صحيح بالاتفاق قول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كرقيق ذلك الرقيق لا حضانة له أي العبيد أي العبد والأمن كرقيق وتورد إن زال مانع إليهم قد وجد معناها إذا زال المانع بأن طلقت أم الطفل أو عدل الفاسق أو أسلم الكافر أو عتق العبد ترد إليهم الحضانة ترد إليهم حقهم من الحضانة يستحقونها يثبت حقهم فيها إن زال مانع الزوجية أو مانع الكفر أو مانع الفسق أو مانع الرق إن زال مانع إليهم قد وجد قد حصل نعم المقال إن بلغ المولود سبعا خيري لذكر والأب بالأنثى حليم إذا بلغ المولود سبع سنين يخير الولد بين أبيه وأمه والأصل في التخير هو حديث أبي هريرة الذي رأينا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب ابني وإنه قد نفعني وسقاني بعنب. جاء زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت. فأخذ بيد أمه وانطلقت به. حديث صحيح كما قلنا رواه الأربعة وأحمد وحاكم الترمذي والحاكم. نعم إن تخير وهذا مذهب أحمد بن حنبل. وأما أبو حنيفة فقال البنت تبقى مع أمها إلى أن تبلغ فإذا بلغت فالأب أحق بها والولد والأب أحق بالولد مطلقا. وقال مالك البنت تبقى مع أمها إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها وبعد ذلك يكون الأب أحق بها. ولأحمد روايتها رواية تشبه رواية أبي حنيفة ورواية هي التي اختارها ابن قدامة. قال إن بلغ المولود سبعا خيري سبع سنين خيري لذكري وإن بلغت الأنثى سبع سنين فالأب أحق بها. بلغ المولود سبعا سبع سنين سواء كان ذكر أنثى خيري لذكري والأنثى عند ذلك يكون الأب أحق بها. لماذا؟ لأنها بلغت مبلغ النساء تقريبا اقتربت من ميقات الحيض وزواجها بيد أبيها والأب هو الذي يستطيع أن يمنعها من بعض المسائل بينما الأم تكون ضعيفة على ذلك عن منعها من بعض الأم. فحضانتها وحيضها لا تصح عن ذلك إلا من الأبي. والأنثى نعم خيري ذكر والأب بالأنثى حريء جدير أي حقيق وأحق بها في هذه السنة أبو من ذا حري. نعم ثم قال والأب يسترضع والأم أحق بأجر مثلها بأجر مثلها بأجر مثلها ولو لم يفترق معها. والأب يسترضع الأب يجب عليه أن يسترضع إذا طلق زوجته يجب عليه أن يسترضع إذا لم تقبل أن ترضع له. فإذا قبلت أن ترضع له بأجر فلا يجوز له أن ينتقل عنها إلا إذا وجد متبرعة حاضنة مأمونة وكان ليس له ما ينفقه على رضاع ابنه. والأب يسترضع والأم أحق الأم أحق بالاسترضاع بأجر مثلها ويعطى لها أجر مثلها ولو لم يفترق معها ولو كان زوجا لها. وهذا على رواية عند أحمد. والرواية الأخرى وهي التي توافق مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم أن الأمة الزوجة أن الأمة الزوجة يجب عليها إرضاع يجب عليها إرضاع. وقال مالك في رواية عنه إذا كانت شريفة لا يجب عليها وإنما يجب على الدنيئة دون الشريفة. إذا كان من عادة مثل الشريفة أنها لا ترضع فلا يجب عليها حينئذ أن ترضع. ولكن الصحيح في مذهب الجمهور أنها يجب عليها. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوهن بالمعروف. ويرضعن هنا بإجماع العلماء مضارع يراد منه الأمر. صيغة مضارع لكن المضارع قد يأتي للدلالة على الأمر. وهنا المراد به الأمر. وأما إن كانت مطلقة فالآية الأخرى دليل على ذلك.
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
نعم بارك وتعالى. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى كما في سورة الطلاق. إذن إذا أرضعت له غير الزوجة بالاتفاق يجب عليه أن ينفق على ابنه، إلا إذا لم يكن له مال فإنه ينفق من مال ابنه. فإذا كان ابنه عديما فإنه ينفق عليه من مال ورثته بحسب إرثهم منه. حسب إرثهم أنا بهذا الطريق. ولهذا قال والأب يسترضع والأم أحق بأجر مثلها ولو لم يفترق. بأجر مثلها معناها إذا كانت لا ترضع إلا بثمن غال لا يستطيعه فإنه لا يجب عليه استرضاعها عنها بأجر مثلها ولو لم يفترق معها. على رواية أحمد ورواية الجمهور أنه إذا كانت زوجا له يجب عليها الإرضاع بدون أجر، ولو لم يفترق معها من الأبي أي أن الأب هو الذي يدفع الأجرة، أجرة مثلها من الأبي، أجرة مثلها ولم يفترق معها من الأبي، معناها أجرة مثلها من الأبي يدفعها الأب. فمال من الأبي ثم من ورثة حسب إرث يعني، ثم بعد ذلك من ورثته بحسب إرثهم من الولد إن يعن إذا ظهر ذلك وتبين وعرض. نعم. باب نفقة الأقارب والممالك. في هذا الباب سيتكلم عن النفقة الواجبة للأقارب سواء كانوا من أصحاب العصبات أو من ذوي الأرحام، وعن النفقة الواجبة للمماليك جمع مملوك ومملوك أي العبيد والرقيق. قال ومن له مال على الفقير من آباء علو وأبناء وإن من آباء علو من آباء علو وأبناء وإن يكونوا نازلين صاحب تعصيب وفرض إن يعن ينفق
صاحب
تعصيب وفرض إن يكون ينفق هي خبر من ومن له مال عن الفقير من إذا من له مال ينفق على من؟ من له مال ينفق على الآباء وإن علوا وعلى الأبناء وإن سفلوا وعلى الوراث من أصحاب الفروض وأصحاب الأرحام وعلى الممالك. وقيد بقوله ومن له مال لأن من ليس له مال لا تجب عليه النفقة لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في سورة آل عمران لها ما كسبت عليها ما كسبت. وكذلك لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق البقرة البقرة في سورة البقرة قلت آل عمران لا البقرة في آخر البقرة قبل أن افتتح آل عمران بقليل. وكذلك في سورة الطلاق في قول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ابدأ بمن ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل عندي دينار قال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك
قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال اصنع به ما شئت أو كما قال صلى الله عليه وسلم
عن حاجته هو وحاجة أهله ينفقه على هؤلاء على الآباء وعلى الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفروا. والأصل في الإنفاق على الأبناء على الآباء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال رجل من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر الذي أخرجه أحمد وغيره قال راويه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يد المعطي اليد العليا يد المعطي اليد العليا وابدأ بنفسك ثم أمك بنفسك ابدأ بنفسك ثم أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك وأدناك وأدناك فأدناك ثم أدناك فأدناك.
ومن له مال على الفقير من آباء علوا وأبناء وإن يكونوا نازلين والوراث من صاحب تعصيب وفرض إن يكون. قال: من له مال، من يملك مالا يجب عليه أن ينفق على الآباء، على آبائه الفقراء وعلى أبنائه الفقراء وعلى الأرحام، وعلى الأرحام الفقراء وعلى العصبة الفقراء، يعني على الوراث الفقراء عموما. وهذا شرطه امتلاكه للمال. أما إذا كان لا يمتلك مالا فلا يجب عليه ذلك. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: